بسم الله والحمد لله. الحمد لله ذي النعم الباهرة والحكم الظاهرة والعقوبات الزاجرة، خلق الخلائق ثم عاد عليها بالفناء، فإذا هي في البلا متنافرة، ثم يجمعهم بنفخة السور بنفخة الصور إلى الدار الآخرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الوافرة، ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله صلاة إلى صلاة إلى عاشرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا أيها الإخوة الكرام في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وشرحنا معنى هذه الآية، وذكرنا شيئا عن جنود سليمان، وكيف أنه جيش لا يقهر لأن فيه جندا لا ترى وهم الجن. نتابع إن شاء الله تعالى. ويذكر الكتاب الكريم أن هذا الجيش مر على قرية نمل أو على وادي النمل كما جاء في سورة النمل آية 18: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. درسنا هذا اليوم يقف عند معجزة النمل، وأنه خلق من خلق الله تبارك وتعالى تدلك على الخالق. كل الدرس يكون عليها على هذا. وادي النمل هو وادي المعروف الآن قرب الطائف بوادي الشدير. نعم، قرب الطائف يقال له وادي الشدير. وكلمة أتوا، حتى إذا أتوا، تشعرك أن سليمان وجنوده إنما أتوا من فوق منحدرين إلى الوادي. حتى إذا أتوا من أعلى الجبل نازل، نعم، إلى وادي النمل أو إلى قرية النمل. النمل اسم لحشرة صغيرة معروفة، لحشرة ذات 6 أرجل تسكن شقوق الأرض، وهي أصناف متفاوتة في الحجم، منها كبير ومنها صغير كما قال العلماء. الواحد من النمل يقال له نملة. هذه التاء نملة، يعني كلمة نملة تشمل الذكر والأنثى لا تميز، يعني تقول جاءت نملة سواء كانت ذكرا أو أنثى. طيب ليه جاءت التاء إذن قالت نملة جاءت نملة؟ وذلك لمراعاة لفظ الهاء في نملة. لما كان لفظ نملة آخرها هاء هذه تشعر كأنها مؤنثة، ما هي مؤنثة، هي تطلق على المذكر والمؤنث، فراعوا الفعل فأتوا قالت لذلك. نعم، هذه التاء في نملة تسمى تاء الوحدة، أي نملة وحدة، ولا نميزك ذكرا أم أنثى، لا تميز إلا إذا أراد العرب كما سأشرح إن شاء الله تعالى. لا تدل على تذكير ولا تأنيث نملة، وإنما أنك نملة المقصود بها فرد واحد من هذا الجنس، قد تكون مذكرا وقد تكون مؤنثا. فإن قال قائل لماذا اقترنت التاء في الآية قالت، نقول اقترت التاء مراعاة لللفظ، لفظة نملة، لأنه في ظاهرها التاء هذه تدل على التأنيث في الأخير، فأتوا بها مراعاة لللفظ فقط، مراعاة لشبه فاطمة عائشة آخرهم هل هاء، بالذل كأنها مؤنث. أما النملة لا تدل على التأنيث، لذلك أتوا مراعاة للفظ الهاء فيها لأن أشبه هذه الهاء. الهاء تسمى هاء الوحدة أو تاء الوحدة، أي فرد واحد من هذا النوع لا يطلق عليه تذكير ولا تأنيث. ولذلك العرب لا يقولون مشاشات، يقولوا مشتشات سواء كانت ذكرا أو أنثى. فإذا أرادوا أن يميزوا بين الشاة الذكر أو الشاة الأنثى أو حمامة تطلق على المذكر والمؤنث، إذا أرادوا أن يميزوا بلفظ حمامة بين الذكر والأنثى ماذا يقولون؟ قالوا صارت حمامة ذكر أو صارت حمامة أنثى لميزوا، إذا أرادوا أن يميزوا. إذا ما أرادوا أن يميزوا تبقى على، لكن إذا أرادوا أن يميزوا هكذا قالوا. يؤكد هذا ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين تكلم عن صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أقبلت راكبا على حمار أتان. الحمار يطلق على الذكر والأنثى، لكن حتى يميز لك أنه اللي كان راكبه كانت أنثى، أقبلت على حمار أتان، والأتان أنثى الحمير أكرمكم الله. فوصف حمار الذي هو اسم جنس باسم خاص بأنثى. قالت نملة، إذن النمل ذكرناه، ولماذا سمي النمل نملا؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. لماذا سمي النمل نملا؟ قال لكثرة حركته وعدم استقراره، دائما متحرك، فسموه نمل من التنميل، وهو التحريك الدائم المستمر لا قرار له، لا يستقر أبدا، وقلة قرارها. يقول الصحابي النمل معروف وهو شديد الإحساس بالشم وإدراك المطعومات، ومن شدة إدراكه لمصالحه كل حبة من الحبوب ينقلها إلى عشه يفلقها قسمين، لأنك إن أبقيتها قسما واحدا وجاءت الرطوبة تنبت، فبيفلقها قسمين حتى لا تنبت تخرب له العش. من الذي علم هذا ذلك؟ إلا حبة الكسبرة، انتبهوا، حبة الكسبرة لو فلقت فلقتين بتنبت، فيفلقها أربعة فلقات، فيفلقها أربعة فلقات. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ترتيب غريب لا شك في هذا، لأن الكسبرة إذا فتح إذا فلقت فلقتين تنبت. ومن عادته أنه يأكل مما جمعه نصفه، ما بيأكل الكل خشية أن تصاب جوائح، يقتات على النصف فقط ويستبقي باقيه عنده، يعني رجل مقتصد مقتصد. نعم. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أحست النملة بإشراف سليمان وجنده على الوادي، قال فصوتت. هذا كلام الألوسي عليه رحمة الله من كبار المفسرين. فصوت، ففهم سليمان معنى صوتها وهو قولها ادخلوا مساكنكم، فتبسم من عرش بدل حذرتهم نبهتهم. يقول ابن كثير هذه النملة أمرت ادخلوا وحذرت لا يحطمنكم سليمان واعتذرت عن سليمان وهم لا يشعرون. سليمان لا يفعلها متعمدا، إذا حصل تحطيم يكون إيش؟ بدون شعور. أمرت ادخلوا وحذرت لا يحطمنكم واعتذرت لسليمان، لا أظن أننا نحن نشك أن لا رجل لا يؤذي، لكن قد يكون ذلك بلا شعور منه عليه صلوات الله وسلامه. والحطم الكسر لا يحطمنكم، ولا يطلق الحطم إلا على شيء يسمع له صوت كالزجاج، ولذلك الآن في العصر الحديث الآن من جديد تبين أن في تركيب النمل شيئا من الزجاج، ولذلك قال لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان. خاطبت النمل خطاب العقلاء، نعم، أمرته بما يؤمر به العقلاء ادخلوا مساكنكم. لماذا هذا الأمر التحذيري؟ لا يحطمنكم سليمان. والحطم كما ذكرت الكسر، وسمي حجر الكعبة الحطيم، حول الكعبة سمي الحطيم. لماذا؟ لأنه كسر منه النفقة قصرت بهم الحلال فتركوا هذا فسمي الحطيم لأنه محطوم. نعم كسر وهو من الكعبة في الأصل. وكلامها أرادت به أن تحذر النملة من إيش؟ من الإهمال. يعني انتبهوا جاي جيش سليمان عرمرم ثم اعتذرت كما قلت لكم وهم لا يشعرون. كلمة وهم لا يشعرون قال القرطبي عنها إنها التفاتة مؤمنة. يعني كلام يصدر عن شيء أو حشرة مؤمنة عاقلة. فهي تقول إن سليمان من عدله وفضله وفضل جنوده، مش بس هو، هو وجنوده فضلاء، لا يحطمون أحدا متعمدا إلا إذا لم ينتبهوا أو لم يشعروا. التمست العذر المسبق. يقول البروسوي كأنها أدركت عصمة الأنبياء من الظلم والأذى إلا إذا وقع ذلك منهم بدون شعور أو سهوا. أدركت عصمة الأنبياء. هذا القول من النملة في جند سليمان وهم لا يشعرون لا شك أن هذا إيش؟ تقدير لهذا الجند وثناء على هذا الجند. هذا الثناء من النمل على سليمان وعلى جنوده أو على جنود سليمان وهم لا يشعرون، نعم، يشبه قول الله عز وجل في جند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هذه الآية المسلمون في صلح الحديبية أرادوا أن يسيروا إلى فتح مكة قبل الأوان، فالله عز وجل نبههم، تشير لمعنى دقيق، أنه لولا أنكم إن دخلتم مكة قبل الأوان الذي حدثته لكم أو أمركم به فإن هناك رجال، إنه رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات قد يتعرضون ويتعرضن لسيوفكم وأنتم لا تعلمونهم، لا تعلموهم أن لا تعلمونهم أنهم مسلمون، فتصيبكم من ذلك إيش؟ عذاب ضمير نفسي، لأنه في ناس بمكة مسلمين سافرين إسلام خوفا من أهل مكة. أي لولا هؤلاء الناس الذين أخفوا إيمانهم لصدقتكم على أهل مكة من ذلك الحين. فزكاهم ولا ما زكاهم؟ فزكى أصحاب النبي، أي لأنكم إذا صلطتكم عليهم في ذلك الحين وأنتم لا تعلمون قد تقتلون مسلما وهو لا ولا تعلم، قد تصيبكم إيش؟ شيء من الألم النفسي، تصيروا بتألموا نفسكم. فهذا الدليل أنه إيش؟ أنه الضمير حي ونظيف. كان فيهم مسلمون أمثال أبي جندل، أمثال سلمة بن هشام وغيرهم، عباس بن أبي ربيعة، كانوا يكتمون إسلامه مع أهليهم. فلو كان لو سلط الله المسلمين على مكة في ذلك التاريخ لا ذهب كثير من المسلمين وهم لا يعرفونهم فيتألمون. هذا هو المقصود في ذلك. نعم الآية تشير إلى أن أصحاب سليمان لا يريدون أذى المسلمين، والآية الثانية تشير إلى أن أصحاب محمد كذلك لا يريدون إيذاء مسلم. لكن فرق كبير بين الثنائين. الذي أثنى على جند سليمان من؟ النملة. لكن الذي أثنى على جند محمد من؟ الله. وفرق بين الثنائين. لما يثني الله عز وجل على هذا العبد فرق كمن يثني نملة عليه، فرق. نعم. وهذا يدلك على فضل أصحاب النبي على فضل أصحاب الأنبياء كذلك، كما يدل على فضل النبي على فضل الأنبياء جميعا، وهذا معروف. وفي قول هذا القول الذي قالته النملة يدلك على أن مملكة النمل فيها نظام عجيب، نظام عجيب لا شك. لكل فرد من أفراد الرعية مهمة يؤديها على أكمل وجه. هذه نملة استطلاع. قالت نملة فنوحدة طالع عم بتخم حوالي المملكة النمل مثل ما الجيش الآن يبعث استطلاع، فإلها وظيفة استطلاع هنا وحدة هنا وحدة. فهذه لاحظت أن سليمان قد أتى من هذه الجهة. لاحظ وجرب أخي الكريم، لو أنك جلست في مكان وتركت فيه فضلات طعام أو حلوى على الخصوص، لرأيت بعض النمل يدور حولها أول الأمر ولا يقربها أبدا. جرب هذا، ثم بعد دقائق قد تطول وقد تقصر انصرف، تجي جماعة من النمل وتحمل هذه القطع، كأن الجماعة الأولى استطلاع روح تعطي خبر للمملكة أنه في بالمكان الفلاني يذهب به. جرب هذا، النملات الأولى لا تأخذ الطعام أبدا، يغيبوا تأتي بقى جنود أخرى، كأن الجماعة الأولى أفراد استطلاع يكتشفون ويقدرون كم من النمل يلزم حتى تحمل هذه القطع، تعطيهم الأوامر برجعوا يذهبوا هذا الشيء، بدليل أنك لو ضاعفت قطعة الطعام وعددت النمل الذي يأتي لرأيته ضعف ما جاء في المرة الأولى. فبقدر ويعطون الإله نعم يحمل. ولو قتلت النملة المستطلعة أنت أو جاء عدة نملات مستطلعات ماذا يحدث؟ لا يأتي النمل بعد ذلك أبدا، إما إذا واحدة هربت وأخبرتهم أو لانقطاع الصلة بين الدفعة الأولى وبين المركز الرئيسي أو بينما هكذا. وكلمة مساكنكم تدل على أن لهم بيوت ومساكن ولهم كسب ولهم أرزاق، لذلك النذج الذي يتتبع مواضع الطعام أو مواقع الطعام ومواضعه والفضلات ويدخل إليها، يدخل هذا النمل يدخل من 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 شقوق ضيقة يدخل طعامه، والعرب تسمي هذه الشقوق وهذه الجحور لم تسميها مشاكل، العرب تسمي فخاصبهم بلغتهم. أحيانا تدخل أماكن حلوة أنت كثيرة فيها سكر والسكر معشوق النمل، قد تجد أحيانا فيه نمل وأحيانا ما فيه نمل، وهذا حديث حلوة نحبه كثير لكن في أماكن مليئة حلوة لكن ما فيه نمل. متى لا تأتي النمل إلى هذه الأماكن؟ إذا وجد فيها السمسم، كل مكان فيه سمسم لا يدخله النمل أبدا. شو السر؟ ما حد يعرف شو السر، لا أحد يعني، هذا علمها عند الله عز وجل. لماذا اكتشفوا هذه الظاهرة علماء الحيوان؟ لكن شو السبب؟ إلى الآن وقد يظهر. نعم، إذن لا يدخله في مكان فيه السمسم لا يدخله نعم النمل أبدا، ولم يعلم العلماء تعليل ذلك. الجاحظ يقول إن النمل منظم ومرتب، وفي أمثلة العرب يقال أضبط من نمل أو أضبط من نملة، يدلك أنه يعني قول على شدة الالتزام، أضبط من نملة. وللنمل كما قال الجاحظ تاب حيوان سادة وقيادات، له قيادات وله سادة. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فيما رواه قسامة بن زهير: إن لكل شيء سادة حتى إن للنمل سادة، حتى إن للنمل سادة. قال أبو الجهجاة: سألت أبا عمرو المكفوف عن سادة النمل، من هم السادة في النمل؟ قال: سادتها اللواتي يخرجن من الجحر يرتدن بجماعتها ويستبقن بشم الذي هو من طعامهم، بيطلعوا أول الكل يشوفوا الطعام يشموه بيرجع، هذول السادة ما بيشيلوه يعطوا خبر بيرجع هم السادة. أنا قرأت في مجلة المختار من ريدارز دايجست في الحرب العالمية الثانية سنة الستينات مقال لا زال في ذهني إلى الآن، الحرب العالمية الثانية، لما يأتي عيد الميلاد أهالي الجنود اللي في أمريكا وبريطانيا وألمانيا بيبعثوا لأزواجهم إخوانهم وأبائهم قبل ما يأتي عيد الميلاد بهدايا من الحلوى حتى يحتفلوا بعيد الميلاد هناك في الجبهات، لأنه بعيدين عن أماكن أهلهم. فكان النمل يأكل هذه الهدايا، فبعض الجنود اخترع طريقة لحفظ هذه الحلويات، أنشأوا بركة كبيرة من الماء وجعلوا في وسطها أسطوانة ركيزة، وجمعوا هذه الحلوى، وصلت قبل عيد الميلاد بيوم أو يومين أو ثلاث، هم يريدوا أن يؤخروها إلى وقت ليلة عيد الميلاد للاحتفال، فوضعوها على هذه الأسطوانة في البركة الكبيرة، فالمي أحاط بإيش؟ بالأسطوانة من كل جانب، إنه خلص ما عاد. ونام الجند ليلتهم مطمئنين، قالوا والله لقد استيقظنا عند الصباح فلم نجد قطعة من حلوى. كيف؟ النملة طلعت على حرف البركة لفوق، وصلت شافت الماء، عطت الأخبار. جاء النمل بكثافة فألقى نفسه على وجه الماء حتى شكل جسورا، ثم انطلقت العاملات فأخذت الحلوى إلى جوهرها. هذول على مثل قاعسة تقضي البطولة أن نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا، مضحيات ما شاء الله. كل القائد والله لقد استفقنا فلم نجد شيئا من هذه الحلوى، ليلة واحدة، ليلة واحدة. لا إله إلا الله. نعم، وضعوا جسر من أجسام فنقله إلى أعشاش. ورأيت في بعض مقالات كتب تحت عنوان شق جرادة، شق جرادة، نص جرادة ميتة في الأرض، جاءت نملة استطلاع سأف التفسير ما رجعت عليه. في رجل كان يراقب هذه النملة، وقف من بعيد شاف النملة ذهبت، فرفع شق الجرادة، ذهبت النملة المستطلعة وقالت انه في ايش، في نص جرادة في المكان الفلاني. اتى الجن فإلى المكان والنملة معهم، ما في شق جرادة، فرجعوا. يقول فأعدت نصف الجرادة إلى مكانها وإذا بالنملة تعود وحدها، فحامت حولها ورعت، وإذا بالنمل يأتي مرة أخرى. يقول والله كل مرة أرفعها، والله في المرة الرابعة انقض النمل على النملة المستطلعة فقتلوها، لأنهم ظنوا أنها إيش، كذبت عليهم، والله لم تكذب، إنما أنا الذي فعلت ذلك. من الذي أعطى؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبحان الله. يعني كيف يكفرون بالله العظيم، كيف لا يطيعونه. نعم، قال علماؤنا وبلغ من فهم النحل النمل من ابتدائها إلى ما ينفعها، والله أحسن من كثير من بني آدم، بني آدم لا يهتدي أو بيعرف الشيء بينفعه بيتركوه، نعم، يعرض عن الحق، أنها إذا أصاب مخزون الحب رطوبة تخرجه فتنشره في الشمس حتى ما يعفن، حتى ما يعفن، نعم، تنشره حتى يجف. وقد لاحظ المهتمون بدراسة النمل أحيانا وجود حبات بيضاء صغيرة مثل البرغل الناعم هذا حوالي قرية النمل، حوالي أعشاش، أخذوها وفحصوها شو السبب، شو هذه، فوجدوها أنها يعني زريعة النبات التي تحمل خلايا الإنبات، أخرجوها كي لا تنبت، إذا في شيء ممكن ينبت يطالعوا بالتبرع، لأنه إذا نبت وطلع بيخرب من الأعشاش لهذا الشيء. نعم، ثم يقول الراوي فسبحان خالقها وسبحان من هداها إلى هذه الهندسة المحكومة بالغريزة. ومن عجائب النمل ما رواه الجاحظ، قال أو لأهل كشكر، كشكر مقاطعة من بلاد فارس كان اسمه كسكر قبل أن يفتحها المسلمون. لما فتحت فصارت تطلق ما بين البصرة والكوفة، هاي كسكر عهد الفارسي اسمه كسكر. ثم بعد ذلك لما فتحت البصرة وما بين البصرة والكوفة بلاد زراعية، مقاطعة كسكر يكثر فيها الشعير ويكثر فيها البر والأرز، وامتازت هذه البلد بعظم الفراريج فيها ولذتها، مشهور يقال فراريج كسكرية مشهورة. ولذلك يقول ابن الحجاج: ما كان قط غذاءها إلا الدجاج المصدر، مصدر يعني الفخذ العظيم للصدارة الطعام. نعم، ما كان قط غذاء أهل كسكر يعني إلا الدجاج المصدر. وقال صاحب آثار البلاد اسم كتاب: يجلب من كسكر الرز الجيد والشعير والبر والسمك المسمى الشبوط. وقال صاحب معجم البلدان: وإليها إلى كسكر تنسب الفراريج الكسكرية. كسكرية يقول نعم الجاحظ: لقد رأيت بعيني أن الفراريج فيها تباع كل 24 فروج بدرهم، كل 24 فروج بدرهم، جبناهم الحين الحين. نعم، سميت كسكر باسم الملك الفرس الأول الذي ملك على الفرس، وتسمى كسكر كذلك أطلق لكثرة الشعير فيها، لأن كلمة كسكر باللغة الفارسية تعني الشعير الكثير، فإن شئت من هذه وإن شئت من هذه. قال عبيد الله بن الحر، نعم، لما ذكر كيف فتح كسكر قال: أنا الذي أجليتكم عن كسكر، أنا الذي أجليتكم عن كسكر، ثم هزمت جمعكم بتستري اسم أمكلي هنا معارك، ثم انقضضت بالخيول الضمري حتى حللت بين وادي حمير. فذكر كلمة كسكر لأنه يعني أجلى عنها. نعم، قد يقول قائل: كيف عرفت النملة أن هذا سليمان؟ شو عرف؟ شو عرف أن هذا سليمان؟ والجواب: إنها كانت مأمورة بطاعته، ولا شك أن المأمور بطاعة إنسان ينبغي أن يعلم شيئا عن هذا الإنسان بطاعته. وذكرنا أن النملة لها من الفهم ما ذكرنا نماذج عن هذا. يقول صاحب التحرير عليه رحمة الله: ويجوز أن يكون الله قد تبارك وتعالى قد خلق علما في النملة علمت به أن المار بهم سليمان وجنده، وذلك على سبيل المعجزة وخرق العادة. لذلك قال المهدوي عليه رحمة الله: وأفهم الله النملة هذا لتكون معجزة لنبي الله سليمان، على سبيل الإعجاز لنبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول ابن كثير: والخلاصة أن النملة فهمت، أو أن سليمان فهم ما قالته النملة، فهم لقومها من الرأي السديد والأمر الحميد: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا شك أنه أمر سديد ورأي حميد يدل على كبر إدراكه. هل يجوز قتل النمل؟ قال علماؤنا: ورد النهي عن قتل النمل وغيره من الحيوانات والحشرات، فقد أخرج أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد، وفي رواية أخرى كذلك عن قتل النحل. الصرد طائر فوق العصفور أكبر منه، الصرد طائر فوق العصفور يأكل العصافير، يأكل العصافير. فهو نوع من الطيور. إذن فوق العصفور لكنه يتغذى على العصافير. لماذا نهى النبي عن قتله صرعا على الخصوص؟ نهى النبي عن قتل الصرد لأن العرب يتشاءمون من شكله وصوته، فأمر النبي بإبقائه حتى يبطل التشاؤم. قضية عقدية، صاح وراب أوه خير، ما شو عنده هذا خير؟ ما عنده خير، خير والشر من الله عز وجل، نعم وخالقهما جميعا. فلإبطال إيش؟ لإبطال الطيرة ولإبطال التشاؤم. نعم، قال إبراهيم بن حربي أراد بالنملة في الحديث الشريف، نهى النبي عن قتل الصرد وعن قتل النملة، أراد بالنملة الكبار الطويلة القوائم التي تكون في الخربات، الخربات خربات، وهي لا تؤذي ولا تضر، لا تؤذي ولا تضر. لكن في نوع في دول الخليج يسموه السمسوم صغير، إذا مؤذي، إذا لذع قد يسبب حساسية، وأحيانا والله تحمل المقروس إلى المستشفى، رأيت هذا والله بعين، نعم حملوا إلى المستشفى، صغير هكذا. لكن هذا نعم. نهى عن قتل الهدهد لأن لحمه أولا لا يؤكل، ولأنه قام بخدمة نبي وأطاع نبيا. ونهى عن قتل النحل لأنها تعشل شرابا فيه شفاء للناس بنص كتاب الله تبارك وتعالى، ومنه الشمع. ورد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الدواب لا يقتل: النملة والنحلة والصرد والهدهد. رواه أبو داود. وفي حديث أبي صديق الناجي رضي الله تعالى عنه قال خرج سليمان يستسقي مرة، طلب الماء، طلب السقيا، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقيك، ما بنستغني عن رحمتك وعن فضلك، ليس بنا غنى عن سقياك أو عن سقيك، فإما أن تسقينا وترزقنا وإما أن تميتنا وتهلكنا. فقال سليمان لمن معه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هنا يأتي سؤال: هل يجوز قتل المؤذي من النمل؟ روى مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قرصت نملة نبيا من الأنبياء. هذا الحديث لم يسمي من هو النبي، في حديث آخر سماه وهو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا النبي لما قرصته النملة أمر بقتل قرية النمل حرقا، فأوحى الله عز وجل إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ وفي رواية: فهل نملة واحدة، أي هل قتلت نملة واحدة؟ إن هذا النبي كما قال العلماء هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإنه قال مرة يدعو ربه يسأل يستفهم: يا رب تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع، كيف هذا كيف هذا؟ فأراد الله تبارك وتعالى أن يريه مثلا، أن يريه مثلا. فصنف الله عليه الحر، حر طلع في حر من يوم من الأيام شديد الحر، حتى ألجأه الحر إلى ظل شجرة مستروعا في ظلها. جاءت النسمات الباردة، جاءه إيش؟ النعاس. فنام لما وجد لذة النوم، في أول النوم أول ما يبدأ لذيذ، تأتي هذه الإيش؟ النملة فتلذه فأضجرته، فقام واقفا وأخذ يدلكهن بحذائه يعفسه، ثم أحرقهن. فأراه الله العبرة في ذلك، فقال: لما لدغتك نملة، نعم، فكيف أصبت الباقين أنت؟ مو قال له انه يا رب انا قتله لقريه فيها فيها. قال له انت شايف يعني قرصك نمله فاهلكت الكل فاهلكت الباقين بعقوبتها. قال العلماء اراد الله عز وجل ان ينبه موسى الى ان العقوبه اذا وقعت من الله عامه حين تصدر حين تعم تكون رحمة للمطيع وطهارة وبركة له وشرا على العرش. إذا كان فيها مطيع هذا ربنا تعالى إيش إنما أراد أن يكرمه ويعجل به إلى الجنة وهذا إيش يكون البلاء. يقول القرطبي وليس في الحديث كراهية على ولا حظر على قتل النمل فإن من آذاك حل لك قتله ودفعه عن نفسه. ثم قال ولا أحد من خلق الله أكرم من المؤمن. ما في حد أكرم من المؤمن على الله. وقد أبيح لك أن تدفع عنك أيها المؤمن كل شيء يؤذيك بضرب أو قتل أو غير ذلك على المقدار الذي تدفع فيه الضرر. فكل شيء من الدواب والهوام التي سخرت لك أو سلطت عليها يباح لك قتلها إذا أذتك حتى البرة. إذا أخذت أول مرة أتركها قد تكون جائعة فإذا تكرر الأخذ من الهرة يباح لك قتلها لكن قتلها قتل طيبة يعني مشروعة تذبح بسكين حادة حتى لا تتألم. أما بجيبوها بحطوها بكيس وبضرب هذا لا أبدا هذا عذاب. ويروي روي عن إبراهيم النخعي قال ما آذاك من النمل فاقتله. ما آذاك من النمل فاقتله. نقف عند الحد أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.